انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
من مقام لمقام ارتقي يا قلب، بين خوف ورجاء تقلب. يا رفيق دربي ورحلتي أفق، فأنت أعظم من خلق لتجد إجابات الأسئلة: من هو ومن أنا وماذا بعد هذه المنزلة، لتحييك فتسبح في الفلك، لتسمع ملائكة تشدو برب الفلق تخبرك برسالتك في الأفق، تحفظها في روحك لتعود بها للخلق فتخبرهم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انتظروني، أنا سهيلة العاصي في برنامج ومحياي على تسعينات اف ام.
ومحياي مع سهيل العاصي، كل يوم حد وثلاث وخميس الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على مستمعين راديو تسعينات اف ام ومستمعين برنامجكم ومحياي. حلقتنا النهاردة عن سيكولوجية الأصالة. يا ترى ايه هي الأصالة، وليه بطلنا نحس بوجودها في زحمة الحياة؟ الحقيقة في عالم نفس اسمه إدوارد كامينجس قال ان اختيار الأصالة ليس بالأمر السهل. ان انت تكون احدا غير ذاتك في عالم يحتال الجهد طيلة الليالي والأيام، ان انت تكون اي حد غير نفسك، يعني بتقاتل في أشرس موقع خضها الإنسان ولا يكف عنها ولا يكف فيها عن القتال، وأن تظل حقيقيا وأصيلا هو أكثر المعارك ضراوة وتطلب كمان. وهي الحقيقة كمان بتتطلب أكثر صفات الشجاعة عشان نخدها. ده بريني براون وترجمة دكتور شهاب الدين الهواري. في الفلسفة الوجودية، الأصالة هي الدرجة التي تتوافق فيها أفعال الفرد مع معتقداته ورغباته، يعني الحاجة اللي أنا بفكر فيها والحاجة اللي أنا محتاجها وأفعالي بتترجم ده. أما عكس ذلك، لو أفكاري بتقول حاجة وأفعالي بتقول حاجة تانية ومشاعري بتقول حاجة تالتة، فما فيش أصالة، ما فيش انسجاب، ما فيش توافق، فما فيش سلام. على الرغم حتى من الضغوط الخارجية، يعني أي تريجرز بتوصلنا أن احنا نبقى معتقداتنا مختلفة عن مشاعرنا، وأنا بختار أن أنا أكون حقيقي أو أصيل رغم الضغوط الخارجية، فدي جهد، لأن احنا ساعتها بننظر وبنولي الذات الواعية بتاعتنا أنها تتصالح مع الوجود في عالم المادة، وعالم المادة كلها ضغوطات، ومع مواجهة كمان أي قوة خارجية وضغوط وتأثيرات بتختلف تماما عن نفسنا، دي مواجهة ومجاهدة مع الأصالة. فيعتبر الافتقار إلى الأصالة في الوجودية بمثابة سوء نية. ومن هنا نبتدي حلقتنا. أعزائي مستمعين برنامجكم ومحياي، نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا اللي بعنوان سيكولوجية الأصالة. مستنية اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 01427894.
شهر الخير وحب الغير، قيام الليل صيام
رمضان.
شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام
رمضان.
تفتح أبواب الجنة، يغفر لذنوب الأمة، شهر الصبر والهمة
عزينة فرحا. أهلا يا أعظم شهرا،
نرجو أن تبقى دوما
رمضان.
شهر الخير وحب الغير، قيام اختارك الله وفضلك وأنزل فيك القرآن. كرمك الله وفضلك وأنزل فيك القرآن.
ورجعت لكم بعد الفاصل موضوع حلقتنا سيكولوجية الأصالة. الحقيقة الحلقة النهاردة هتكون من بحث علمي دقيق ممتاز جدا وعميق في صفحة Very Well Mind. طيب خلينا الأول نبتدي زي ما بنبدأ حلقتنا كل مرة إن إحنا بنجيب أصل الشيء. الأصالة في اللغة العربية هي معناها الحاجة الراسخ الثابت، خالص النسب، نقي الدم. وده بيدلنا في توافق من المعنى اللي قلناه قبل فاصل إن أنا بكون حقيقي، حاجة حقيقية خالصة منقاة. طيب في علم النفس بيربطوا الأصالة بالإبداع. ليه بقى؟ بدي نعرف. خلينا الأول نعرف إيه هو الإبداع. الإبداع بيتضمن القدرة على تطوير أفكار جديدة أو استخدام الأشياء أو المعلومات بطرق جديدة. أي حاجة باخدها بجدد فيها. بتتضمن كمان أفكار واسعة النطاق عندها قدرة على تغيير العالم. أي ابتكار أدوات تؤثر على طريقة عيش الإنسان، اخترع حاجات جديدة تسهل علينا الحياة، أو أعمال إبداعية صغيرة زي اكتشاف طريقة جديدة مثلا مهمة في إنجاز مهمة في حياتنا اليومية، ممكن نقول إن ده يبقى إبداع. ودراسة الإبداع دي عملية صعبة جدا، إن ده بيكون موضوع معقد في حد ذاته، لأن كمان مفيش إجماع واضح أو حاجة ملموسة بتقول إن الإبداع يكون عامل إزاي بالظبط. كل التعريفات هتكون الأكثر شيوعا يعني إن على الإبداع هو الميل لحل المشكلات بطريقة مبتكرة، بطريقة مختلفة عن المألوف. بنخرج بره الصندوق. وعالم النفس مهلي قال إن في مكونين أساسيين للإبداع. أول حاجة فيهم نرجع تاني للأصالة، إن الفكرة هي حاجة جديدة مش مجرد امتداد لشيء، يعني مش مشتقة من شيء تاني آخر موجود بالفعل. والحاجة التانية هي الوظيفة، إن الفكرة دي بالفعل تملك درجة معينة من الفايدة لينا وللنفع للمجتمع. فعالم النفس مهلي في كتابه الإبداع قال إن التدفق وعلم النفس للاكتشاف والاختراع، قال إن الإبداع غالبا ممكن نشوفه في مواقف قليلة جدا مختلفة، وإن الأشخاص اللي هم باين عليهم ان هم بيحفزوا ومثيروا للاهتمام ولديهم مجموعة متنوعة من الأفكار الغير عادية، هم أشخاص بيشوفوا العالم بمنظور مختلف غير المعتاد اللي احنا بنشوفه عليه. يعني لما بنشوف كل حاجة يمين هو يجي مثلا يقولك لا أنا شايفها بطريقة مختلفة، أنا شايفها عكس الناس كلها، أنا شايف الجانب ده، شايف الجانب الآخر من المنظور ده. عندهم كمان أفكار ثاقبة بيقوموا باكتشاف شخصية مهمة جدا ليهم هم جواهم، بيعتبروا لنفسهم حاجة يونيك، عندهم إحساس كده كمان من شوية من جوه إن هم متميزين ومحدش فاهمهم. عشان يبتدوا يكتشفوا يشوفوا الحاجة مختلفة بيحسوا من فعل إن هم ليهم نظرة مختلفة عن كل الناس اللي بنشوفها، عن كل الإنجازات الإبداعية اللي هي بقت معروفة للعالم بأسره، بيندرج تحتها طبعا اللي ممكن نشوفه من المخترعين والفنانين زي توماس إديسون وبيكاسو ضمن الفئة دي. طيب خلينا نقول إيه أنواع الإبداع اللي هو مشتق من الأصالة. طيب الخبراء أيضا قالوا إن التميز من أنواع الإبداع المختلفة، وإحنا عندنا أربع نماذج للإبداع. أول نموذج للإبداع هو الإبداع المصغر، هي أفكار لها مغزى شخصي ومعروفة للذات فقط. يعني أنا صحيت الصبح اخترعت طريقة جديدة أعمل بيها الأكلة بتاعتي، اخترعت طريقة جديدة أشتغل بيها الشغل وخلص بيها الشغل بتاعي، يعني حاجة كده مبسطة صغيرة. في بقى نوع بعدي أعلى منه شوية مش مصغر اسمه صغير، ده بيكون التفكير اليومي حل المشكلات، دي بنحل بيها المشكلات اليومية، ازاي اعرف اتكيف بقى مع حتة اوسع مع البيئة المتغيرة اللي حوالي، حصل ظروف متغيرة مختلفة النهاردة غير اللي انا متعود عليها فهبتدي افكر اتعامل معاها ازاي. نزلت لقيت عربيتي حد راكن صف تاني وراها، هبتكر طريقة جديدة، اخترع حاجة تانية مختلفة، اتعايش مع مثلا موقف محزن. الحاجة التالتة او النوع التالت هو اسمه بروسي، ده بيبقى ما بين المهنيين والمهرة والمبدعين في مجالاتهم وتخصصاتهم، ودول بيحققوا التميز في أعمالهم، حاجة كده أعلى شوية من حاجة مصغرة لصغيرة، زي اللي مثلا اللي بيخترع مثلا طريقة جديدة أو أشكال جديدة للأكسسوريز مختلطة من الذهب للفضة، عليها خط عربي عليها خط كوفي، دي حاجات جديدة جدا بس إيه مختصة بمهنة معينة. رقم 4 البيك سي، دي بقى إنشاء أعمال وأفكار بتعتبر رائعة في مجال معين، يعني بمعنى إن إحنا زي مثلا حتة الطبية، الحتة التكنولوجية والإنجازات الفنية زي الرسامين وزي النانو تكنولوجي وزي أي حاجات ابتكارات طبية مثلا طريقة علاج أمر مستعصي، أو كل ده بيحتاج حد بيفكر بطريقة إبداعية وفهم كويس أوي أصالته في تميزه وتميزه في أصالته كونه إنسان. طيب شخصية الإنسان الأصيل أو المبدع ده، هو أهم مكان عنده هو وجود، يعني الطبيعة أهم حاجة عنده من وجود بيت كمان، يعني بيحب الطبيعة. وبالنسبة للألوان هو بيميل للأزرق والأخضر من أهم ألوانه لأنهم أصل ألوان الطبيعة، وألوان قوس قزح بيحس من جواه أنهم اتعملوا عشانه أو ظهروا عشانه مخصوص، وبيبص للشجر والسحاب والحيوانات لكنهم حاجة مميزة بيكلمهم مش جزء من يومه كده وخلاص، بيدخل جوا دماغهم وأفكارهم وأحيانا يحس بيهم ويحسوا بيه لأنه عنده درجة شديدة من الحساسية الشعورية في الاستقبال والإرسال لكل ما هو أصلي وحقيقي مش مزيف، وتدخل في إيد الإنسان لتطويره الغير إيجابي. عشان كده ما نستغربش نحن دايما معظمهم نلاقيهم قافلين على نفسهم وبيحبوا يقعدوا لوحدهم كتير وغير اجتماعيين لأنهم بيفكروا برا الصندوق فبيحسوا إن هم مختلفين. لقيتي نفسك في مين وفي الأنواع دي؟ أعزائي مستمعين برنامجكم ومحياي، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا اللي بعنوان سيكولوجية الأصالة. مستنية اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 0142789 4.
غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علقي الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان، جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟
غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان.
جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ موسم العفو أوان الرحمة، فرصة العمر زمان العمل، مركب يعلوه نور الهيبة، قد تجلى فيها بالمخمل، عجبا من طامع في الجنة، فتح الباب ولما يدخل.
غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان،
علق الأفراح في جيد الهلال
واحتفي بالحب أهلا رمضان.
ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وموضوع حلقتنا سيكولوجية الأصالة. قبل الفاصل اتكلمنا على عالم النفس المهلي، بيوضح كمان عالم النفس ده ان المبدعين بيميلوا لامتلاك مجموعة متنوعة من السمات اللي بتساعدهم ان هم يفكروا بتفكير ابداعي اصيل مشتقة من اصل الشيء، مش مشتق من حاجة موجودة فعلا. طيب ايه السمات الرئيسية دي؟ ثلاث حاجات. اول حاجة عندهم الطاقة، بيميلوا إلى امتلاك قدر كبير جدا من الطاقة الجسدية والعقلية، بيميلوا إن هم يقضوا وقت كبير جدا في التفكير والتأمل بهدوء. عشان كده لما نقول عندنا طفل عنده فرط حركة وتشتت انتباه، هو طفل مبدع جدا، كل ما زاد فرط الحركة بتاعته زاد ذكائه. وتشتت الانتباه ده معناه إن هو سارح في حاجات out of the box، مش معانا هنا، هو متميز في شيء. بيبقى عنده شوية صعوبات في ان هو يركز او يتعلم او يعمل مثلا المهام المدرسية بتاعته، ولكن هو انسان مبدع جدا، فياريت ما نموتش الابداع والاصالة اللي جواه الفطرية. تاني سمة هي الذكاء. ان اعتقد علماء النفس ان الذكاء بيلعب دور حاسم جدا في الابداع، وفي دراسة لتيرمن المطولة، هي دراسة شهيرة جدا للأطفال الموهوبين، قالوا إن إن معدل الذكاء المرتفع ضروري جدا للإبداع الرائع، وإن كل الأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع مبدعين. ومهلي عالم النفس بيقول إن المبدعين يجب أن يكونوا أذكياء عشان ما بيحبوش يعيشوا أو يفكروا بشكل تقليدي. الحقيقة من غيرهم مكناش ابتكرنا ولا اخترعنا أي حاجة، لا في التكنولوجيا ولا في الطب ولا في أي حاجة مختلفة إحنا عايشين بيها النهاردة بتساعدنا على الحياة. عشان كده هم قادرين يبصوا للأشياء بطرق مختلفة جديدة. القيمة دي جاية من الله سبحانه وتعالى، المبدأ الأول البديع، ولكن هم كمان بيشوفوا إن الحاجات التقليدية بيسموها من جواهم ساذجة أو عادية خلاص، إحنا ممكن نشوف الحاجة بشكل مختلف. ثالث صفة للناس المبدعين اللي بيحبوا قيمة الأصالة الانضباط. دول ما بيعودوش فقط في انتظار الإلهام لما يجيلهم، دول بيدخلوا نفسهم في مراحل التأمل أو هيئة التأمل نفسها أو حالة التأمل، وكمان بيعيشوا جو مرح كبير جدا وسط الناس، لكن هم من جوه منضبطين في السعي ورا عملهم وشغفهم. طول ما هم بيحبوا الحاجة بيفضلوا وراها، يسعوا وراها لحد ما يجيبوا آخرها. طيب في نظرية نفسية بتقول اسمها بيك فايف، أو بالعربي بيقولوا النظرية الخمسة الكبرى للشخصية. دي بتتكون شخصية الإنسان من خمس أبعاد عريضة، كلنا بنتكون منها، وزي ما نقول كده ما بين السالب والموجب، كل واحد فينا إيه ليه درجة معينة، بتمثل سلسلة متصلة لها بعد متصل لكل سمة، ويكون الأشخاص إما مرتفعين أو منخفضين أو في مكان ما بين الاتنين. طيب أول سمة فيهم هي الأوبنس أو الانفتاح. الأشخاص اللي بيميلوا إن هم يكونوا عندهم سمة انفتاح عالية هم أكثر استعداد لاحتضان الأفكار الجديدة والتجارب الجديدة. open minded بيتعاملوا مع الأشياء الجديدة بفضول، بيسألوا ليه وإزاي كتير، ما بياخدوش الحاجة مسلمات، وبيميلوا دايما للبحث عن الحركة والسعي، ويدخلوا في مغامرات ومساعي إبداعية جديدة. واحنا نقول عليهم انتوا ايه بتفكروش زينا ليه، ما تعيشوا وخلاص زي ما عشنا. كمان بيميلوا ان هم يعملوا روابط بين المفاهيم والافكار المختلفه، اسوسيشنز ما بين كل حاجه بيشوفوها، اربط ما بين ده وما بين ده وما بين ده، عشان اطلع في الاخر بمكونات لطريقه او فكره جديده. طيب دول بيبقوا إلى حد ما منظمين بس بالطريقة بتاعتهم، مبادرين ومسؤولين وعندهم تفكير مستقبلي ومثابرين، يقعوا ويقفوا كتير، ما بيملوش، بيجي لهم إحباط بس ما بيستسلموش، وموجهين دايما نحو هدف واحد، على عكس اللي هم الأشخاص اللي عندهم إيه بيحبوا الحاجات الطبيعية العادية اللي هي اللي ما فيهاش إبداع أو ابتكار، بيدوا الأولوية للاستمتاع باللي موجود، مش مشكلة يعني. يعني أنا ما فيش داعي إن أنا أشوف حاجة جديدة عشان أستمتع بيها، ما هو اللي موجود خلاص، ما فيش داعي إن إحنا نشوف حاجة مختلفة. وبيبقوا رسميين ومرتاحين في منطقة الأمان اللي هم قاعدين فيها، وأقل عرضة لاتباع الجدول الزمني. لكن الناس المبدعين أو الأصليين دايما بيخرجوا برا كل ده، دايما بيحبوا يشوفوا وما يقعدوش في منطقة الأمان. طيب إيه الحاجة التالتة في البيك فايف؟ النظرية بتاعت البيك فايف تيري، إيه الإكستروفيرت أو الإنفتاحيين دول ما بيخافوش المواقف الاجتماعية، بيفضلوا ببساطة يقضوا وقت كبير جدا لوحدهم، وكمان بنفس القدر ده مع في الاجتماعيات، يعني بيديلهم تحفيز اجتماعي زي ما يكون كده، بيروحوا يشحنوا ويرجعوا تاني يقعدوا مع نفسهم ينتجوا ويبدعوا، بيتصلوا بأشبههم من الناس ومن البني أدمين ومن المحيطين ومن السماء ومن الطيور ومن كل حاجة، ويرجعوا تاني جوه نفسهم عشان ينتجوا ويبدعوا. بيكتسبوا ببساطة الطاقة من الانخراط في التفاعل الاجتماعي، ودول بيتمتعوا بدرجة عالية من ايه، عايز اقول ايه، الانبساطية، يعني حاجة كده انا منفتح، انا متقبل، انا بسيط، ماشي، بعمل كل حاجة ببساطة. بيكتسبوا الالهام والاثارة من ايه، لما يناقشوا الافكار مع الناس المختلفة، دول اللي بيقولوا عليهم الاكستروفيرتس. طيب الحاجة الرابعة في البيك فايف بيرسوناليتي، التوافق أو الأجريبلنس. التوافق سمة شخصية أساسية بتعكس قدرات الفرد، إزاي هو بينسجم مع الآخرين، قادر يندمج وسطهم رغم اختلافهم واختلافه عنهم، ده اسمه انسجام اجتماعي. الحتة الأخيرة أو الصفة الأخيرة هي العصابية. العصبية دي أو بيقولوا نيروتيسيزم، اللي هي سمة بتعكس مستوى الاستقرار العاطفي للشخص، بيسموها لأنها سمة شخصية سلبية بتضمن مشاعر سلبية وسوء تنظيم ذاتي وعدم القدرة على إدارة الحوافز وصعوبة التعامل مع التوتر، ورد فعل دايما بيكون قوي لو أي حصل أي تريجرز لأي تهديدات خارجية، وبيكونوا ميالين للشكوى. وكل ما الحتة دي راحت للناحية البوزيتيف أكتر ووصلناها للحتة الوسط، الإبداع بيزيد، لأن إحنا بشكل أو بآخر بنميل للعصبية بغصب عننا من كتر التريجرز والضغوط الحياتية اللي إحنا بنمر بيها. أعزائي المستمعين، برنامجكم ومع حياتي، نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا اللي بعنوان سيكولوجية الأصالة. مستنية اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 0142789 4.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا.
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا.
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
Oh,
ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهاردة عن سيكولوجية الأصالة والإبداع. طيب خلينا نقول دلوقتي أي جزء من الدماغ بيتحكم في الإبداع. طيب احنا الإبداع في منطقة واحدة من الدماغ بيكون صعب جدا، في عديد من المجالات متورطة بالفعل وحتت كتيرة في الدماغ متورطة، منها القشرة الدماغية اللي بيسموها الفرونتال كورتكس، مسؤول عن العديد من الوظائف اللي بتلعب دور مهم جدا في الإبداع، اللي بالقرآن بيسميها الناصية، مقدمة الرأس. ومع ذلك تؤثر أجزاء أخرى من الدماغ على الإبداع كمان، زي حاجة اسمها الحصين أو هيبوكامبس، ده مهم جدا للذاكرة. وفي حاجة حتة كمان اسمها العقد القاعدية، العقد القاعدية بتسمى باسال جانجليا، وهذا أمر ضروري كمان في الذاكرة، ذاكرة إن أنا إزاي أقدر أؤدي المهام اللي ورايا. أما المادة البيضاء اللي في الدماغ هي اللي بتحافظ على اتصال الأجزاء دي كلها المختلفة، عشان ضرورية أيضا التفكير الإبداعي. طيب الحاجات دي كلها أنا عرفت أنا عندي كذا مكون خاص بالإبداع، إزاي أعمل على زيادة الإبداع؟ طيب بشكل عام احنا ممكن نزود الإبداع ونحسنه ازاي؟ الأبحاث بتقول ان تدريب الدماغ، ان الأشخاص اللي تدربوا دماغهم ان هم يكونوا أكثر إبداعا عملوا ايه؟ تقريبا كانوا بينخرطوا في مهام التحفيز المعرفي والمشي كمان، يعني العلم المعرفة، يتعرفوا يتعلموا حاجات جديدة، وده فعلا هو الدين حفزنا وحثنا عليه، اطلب العلم من المهد إلى الأعد. والمشي والحركة هو سمة مشية مع حركة الحياة، الحياة بتتحرك فاحنا في سير الحياة الطبيعي، لما بنقف الحياة بتقف، ساعتها بنجد مصادر للإلهام والتأمل. مصادر الإلهام برضو بتيجي من حتة التأمل، لأن في استراتيجيات كتير دلوقتي موجودة بتقول لنا إزاي نعزز التأمل اللي بيساعد على التفكير الإبداعي، بيخلينا نتصل مع نفسنا أعلى فنلاقي أفكار جديدة. في ناس كتيرة طبعا بيلاقوا الإبداع ده بشكل طبيعي لأن هم مخلوقين كده، لكن أنا ممكن لو أنا ما عنديش أنا أقدر أحفزه عشان أزود الإبداع والأصالة. طيب إيه الاستراتيجيات الجديدة اللي ممكن أمشي عليها بقى بشكل خاص؟ أول حاجة أحسس نفسي أو أوافق إن أنا أنفتح على أفكار جديدة، الانفتاح على التجربة والسمة الشخصية الأكثر ارتباط بالإبداع. ما مش كل ما حد يجي يقول لي حاجة جديدة، لا أنا ما تعودتش على كده، لا أنا ما سمعناش على حاجة زي كده، لا قبلنا ما عملوش الكلام ده، خلينا في اللي احنا نعرفه. أحيانا محتاج أكون مستعد. الحاجة اللي بعديها محتاج مثابرة، محتاج حتى لو أنا بمشي وأحبط محتاج أقوم وقف تاني. الممارسة المستمرة بتبني مهارات المخ بيصدقها إن أنا ما ينفعش أقف، لسه في أمل، بتساهم ده في الإبداع. الحاجة الثالثة ان احنا بنخصص وقت للإبداع، هو مش حاجة بتحصل كده وقت ايه لما بوقتي فاضي او مش لاقي حاجة اعملها، لا انا الإبداع ده اسلوب حياة، بالذات الناس اللي عندهم القيمة دي عالية جدا، فمحتاجين ما يدفنوهاش لانه هم مميزين جدا وممكن يعملوا حاجة مختلفة في الحياة. وطبعا السمات الشخصية الخمسة اللي قلناهم قبل الفاصل محتاجين ان احنا نطورهم ونشتغل عليهم حقيقي. اعزائي المستمعين، you born to be true not to be perfect. ومع تمنياتي بالصحة النفسية الإيجابية لي ولكل أعزائي المستمعين على الدوام. وفي نهاية حلقتنا النهاردة عايز أشكركم أنكم سمعتوني، وأتمنى أكون أضفت ولو نقطة بسيطة في رحلتكم. هستناكم الأسبوع الجاي عشان أكون جزء من رحلتكم وتكونوا جزء من رحلتي. تابعوا صفحة سيانات FM عشان هبعت لكم سؤال قبل كل حلقة. أسيبكم في سلام وأمان، وكانت معاكم سهيلة العاصي.